أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بديع العوالم ونور الوجودات محمد وعلى آله أزهار الضياء وربيع الأنوار. الباب الآخر في كتاب أصول في كتاب التوحيد من أصول الكافي، باب يعبر عنه باب النسبة. لاحظوا هذه باب النسبة، نفس قال بوحياني باب النسبة، النسبة نفس النسبة، النسبة قال بعنوان وحياني معرفي عقلي جزم. كرارا ذكرنا منهج معرفي، على كل استفدنا من مجموع الأكابر والفحول رضوان الله ورحمة الله عليهم من مشارب مختلفة كلامية وغير كلامية، أنه قال بالوحي. هناك تعاطي معه تعاطي حشوي أو قل أخباري، طبعا ليس كل أخباريين حشويين، كما أن ليس كل الأصوليين صناعيين ودقيين، وإنما كما قال الشيخ المفيد والطوسي والسيد المرتضى والمحقق الحلي في كثير من كتبهم، من الفريقين حشويين ومن الفريقين محققين. طبعا في اختلاف بين مباني الإخباريين والأصوليين، هذا لا ينكر، لكن ليس الكلام في اختلاف المباني، مثل الأصوليين هم عندهم اختلاف مباني مثلا في جملة من القواعد الفقهية، هذا اختلاف في القواعد الفقهية لا يفسد من الملة الحنيفية الإيمانية شيء. لكن المقصود أن المنهج الحشوي أو القشري ليس مختص، ليس هو ملازم للمنهج الإخباري، لا، ولا الدقة ملازمة للمنهج الأصولي. يعني كثير من يمدرع بالنهج الأصولي بس هو مو دقيق، مو محقق، قشري حشوي جمودي ما شئت تعبر، والعكس العكس. هذا لا يعني أن غاية الأمر أما صحة مبنى الإخباريين أو مبنى الأصولي، هذا يعتمد على أدلة، كل واحد قناعته فلان بحث آخر، لكن أقصد قضية المنهج الحشوي والقشري والجمودي والظاهري، هذا لا يختص بالإخباريين. أيضا في الأصوليين هناك من كثير من يبتلى بهذا الشيء، شبيه نفس ابن سينا في إلهيات الشفاء، ذكرنا عنه مرارا في نقاش بين المتكلمين والفلاسفة، شبيه النزاع الذي بين الإخباريين وماذا؟ ها؟ والأصوليين. أن الفلاسفة يقولون المتكلمين إخباريين، أنه تعتمدون على النقل، إخباريين يعني تعتمدون على الدليل النقلي، إحنا ما نعتمد على الدليل النقلي، فقط على الدليل العقلي الفلاسفة. ففي تهريجات من جمهور الفلاسفة على جمهور المتكلمين أنكم نقليين تعبديين توقيتيين توقيفيين إخباريين، هم نفس المطلب. نفس ابن سينا يقول هذا التهريج مو علمي من الفلاسفة على المتكلمين في إلهيات الشفاء. الخاجة صيد الدين طوسي أيضا يقول، أيضا في شرح الإشارات، ملا صدرهم عنده في جملة من موارد الأسفار، كثير من جمهور الفلاسفة ابن سينا عنده تعبير تصريح يعني في إلهية الشفاء، ملا صدرك الأسفار، قلت لك في عدة مواضع، الخاجة عدة مواضع، حتى أنا كنت بالنسخ الموجودة لعلي بالقلم الشط مواضعها. يقول جمهور الفلاسفة اسمهم فلاسفة، بالدقة هم عوام متفلسفة. نوابغ الفلاسفة فلاسفة، هذا محصل كلام ابن سينا ومحصل كلام الخواجة نصير الدين الطوسي. فلاسفة ها مو طلاب المتعلمين الفلسفة، لكن بعد أمرهم آخر. يقصد الفلاسفة اللي اسمهم سمي فيلسوف وسمي كذا فلان، هذين جمهور الفلاسفة متفلسفة، عمق العلم ما أخذوا. فيعني ماذا يقول؟ ولا نفس ملا صدرة، ما تعرفون ترجمة حياته ولا؟ ملا صدرة كان متكلم نحرير فحل، 4 سنين من حياة العلمية لملا صدرة متبحر متضل، كان أوحدي أستاذ الكلام في حوزة إصفهان. ملا صدرة قبل أن يصير فيلسوفا، بعد ذلك نحى منح الفلسفة والعرفان وغيره وغيره وغيره. مقصود يرجع إلى نفس المطلب، الكلام بين المتكلمين والفلاسفة نفس المطلب، أن المدار مو قصة متكلم وقصة فيلسوف، أن الفيلسوف صناعي ومتكلم غير صناعي، لا، كل من الفريقين أيضا في الكلام وفي الفيلسوف هناك قشريين حشويين اسمهم تريد تقول هوجائيين، وقسم لا محققين مدققين متعمق يعني رائع عنده مغور وفحص. فالقصة بغض النظر عن أن أي المباني أصح وأتم بحث آخر، كلام ليس كل من انتسب إلى مدرسة علمية معناته يا أخي هذا يظن نفسه أنه هو صاحب امتيازات هذه المدرسة، لا لا لا. لما؟ لأنه إذا لم يكن هو متضلع، لم يكن هو قوي، أصلا ما يعي امتيازات دي المدرسة، بغض النظر عن امتيازاتها الآن سلبية أو إيجابية، مو هو يعيها، هو من جمهور دي المدرسة وليس هو من رواد ومؤسسي وبنات هذه المدرسة. كذلك النزاع الموجود بين العرفاء والفلاسفة. الفلاسفة يشكلون على العرفاء بأن أنتم إشكال الفلاسفة على العرفاء أن أنتم هلوسيون، إشكال الفلاسفة على العرفاء. سأليوم تاريخ المناهج بس مهم أساس نلتفت. إشكال الفلاسفة على العرفاء أن أنتم هلوسيون ذوقيون ما منضبطون غير انضباطيين. إشكال العرفاء على الفلاسفة ما هو؟ العكس. إشكال العرفاء على الفلاسفة أن أنتم حبوسيون، حبستون أنفسكم في ماذا؟ فقط في نافذة الفكر والعلم الحصولي. أما الوجدان والعلم الحضوري الذي مساحة السباحة فيه مهولة، أنتم محرومين عنه. فمن ثم أراد الفلاسفة أن يصححون مسيرة الفلسفة من تكون حبوسية مشائية، تبنوا مسلك الإشراق. مسلك الإشراق بقي عليه مؤاخذات بعد، أنك أنت ما منفتح على الوحي، أنت أيها السابح ما منفتح على الوحي، وهذه المؤاخذة حتى على العرفاء تأتي، بعض العرفاء ما ينفتحون على الوحي كتاب والسنة. سنتهى ولو ذوقك وجدانك ضميرك يقدر يسبح أوسع من الفكر، بس أنت سباحتك في عالم، سباحتك في عالم وغوصك في عالم الغيب هو مو بقدر وحي النبوة ووحي الإمامة. فاعتمادك على قدرات طيرانك الذاتية هذا هم حبوسية. وأين الوحي من غير الوحي؟ تفاوض بومباي. المهم فمن ثم ارتكب الملا صدرة تغيير منهجي عن فلسفة الإشراق وعن فلسفة المشاء إلى فلسفة جديدة منهجية جديدة باسم الحكمة المتعالية، لكي يضم إليها امتيازات المقبولة في الفلسفة من علم الكلام من الوحي يعني. أيما كان طبعا العقل والذوق البشري والعقل البشري وأي مشرب بشري ليسوا إلا فراشات صغيرة أمام، وهذه ليس عاطفة، أمام بحور اللامتناهية للوحي، هي حقيقة. المهم أرجع لنفس المطلب، أن في المنهجية للتعاطي مع الوحي بدء الكلام كان هذا، هذه جملة معترضة لتوضيح المطلب. المنهجية للتعاطي مع ألفاظ الوحي منهجيتان، منهجية حشوية قشرية جمودية، سواء عند الأصولين بعض الأصولين أو عند بعض الأخباريين أو كثير من الأخباريين أو عند جملة من الأصولين، لا فرق. هذا نوع من التعاطي مع النص، النص الوحياني، قوالب الوحياني، يجمد على العنوان، على القالب. في فقه الفروع يسمونه الفقه المأثور. وهناك نمط آخر للتعاطي مع فقه نص أو مع نص الوحي، قالب الوحي، تعاطي بالغور وغوص وتحليل القرآن له 70 بطن، 70 لو 700 لو 7000 لو 7 مليار، 70 هذه إشارة ولا مو 70 70 يعني لا ماء لا موت، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. فالوحي المقصود زين، إذا كان غور في الوحي بهذا، هذا ليس جمود، هذا لا تناهي، مسيرة لا متناهية أعظم به من قدرة، هذا أزيد من القدرة البشرية في العقل وأزيد من القدرة البشرية في الذوق. ذوق البشر لو أكبر عارف وين يصل إلى معاينات الوحي، معاينات الوحي شيء، معاينات الشهود ومكاشفات البشر شيء آخر. لا نريد أن نستخف برياضة البشر الروحية والذوقية، لا، هذه رياضة تدريب مهم يتأهل فيه الإنسان لدرك الوحي كلغة، لا كسجن ينحبس فيه. وكذلك العقليات كلغة تدريب، تدريب مو كتقليد، ولا أن يتعامل معها ثوابت مقدسة. الفلسفة في حين يرفعون شعار عدم التقدس، ما كل شيء مقدس وإنما كل شيء قابل للنقاش، مقدس يعني بمعنى أنه لا نقاش، بل كل شيء يناقش فيه. وفي حين يرفعون بس جمهور الفلاسفة كما ذكرت لكم قد يتعصبون عن النقاش. العصبية هو غير منهج البحث. المقصود أيما كان هذا المطلب، وهو أن العقليات من كلام من فلسفة والذوقيات من عرفان كتمرين وكتدريب، يعني تدريب وتمرين، هذه لغة ثقافية عصرية، لغة اصطلاحية، يعني لغة تصورية، كتصور كلغة تصورية وكتدريب وتمرين نافع، لكن كثوابت حبوسية لا، هذا خطر. انطلق أنت تسبح في بحر الوحي. إذا تعلمت السباحة العقلية وتعلمت السباحة الذوقية اسبح في بحر الوحي، لا تسبح في بحر البشر. بحر البشر مستنقع راكد ميت، بحر الميت هذا. تريد بحر حي متلاطم، اسبح في بحر الوحي. أخذت منهم مهارة السباحة العقلية والذوقية من علم الكلام والفلسفة والعرفان، انطلق للواحد، لا تحبس نفسك مع أفق البشر. هذا صحيح. فإذا التعاطي مع لفظ الواحي، ألفاظ الواحي، عناوين الواحي، نمطين، نمط حشوي قشري ظاهري جمودي، هو في نمط لا يتعاطى مع الوحي لا للجمود، بل التعاطي، دققوا، بل التعاطي مع ألفاظ البشر وقوالب البشر ونتاج مصانع فكر البشر ونتاج مصانع شهود البشر، هذا هو في الحقيقة جمود. انطلق أنت إلى السفينة الوحيانية، القالب الوحياني الذي يأتي في القرآن أو السنة القطعية، هذا القالب سفينة ليست جمودية، هذه سفينة متحركة حيوية، ما تنفد بالدار، يعني ما تنتهي. الجمود على اصطلاحات البشر هو جمود. التفتوا شلون الجدلية الموجودة؟ البعض يقول إذا أنت اقتصرت على ألفاظ الوحي في العقائد والمعرفة هذا جمود. الفلاسفة هكذا يقولون، حتى عرفوا ربما، مو كلهم، بعضهم المتكلمين بين مدارس مختلفة بعض، كما أن الفلسفة مدارس مختلفة، الكلام مدارس مختلفة، ما شاء الله، حتى في المذهب الواحد العرفان مدارس مختلفة، حتى في المذهب الواحد. أيما كان كثير راية ترفع سواء في علم الكلام، في علم الفلسفة، في علم العرفان، إذا تقتصر أنت على ألفاظ الواحد هذا جمود. إذا تجيب ألفاظ علماء تلك الفنون لهم بشر وغير معصومين، هذا ليس جمود، هذا بالعكس حرية وانطلاق وآفاق واسعة. هذا في بادئ النظر هكذا يدعون، لكن واقع الأمر عكس. واقع الأمر ألفاظ الوحي إذا غرت فيها، لا نقول ألفاظ الوحي كن جمودي قشري حشوي ظاهري من أتباع المذهب الظاهري، لا، ألفاظ الوحي غواصة، قالب الوحي غواصة تغوص بها بحار الوحي. التنزيل في ألفاظ تنزيل القرآن أو في ألفاظ تنزيل السنة، التنزيل سفينة تبحر تبحر تبحر, تبحر بها إلى آفاق وسيعة وغواصة تغوص بها ولا تكل. سبحان الله، هذه الغواصة وهذه السفينة لا تعطب قط، لا تعطب قط. لما؟ لأن الوحي هو الذي ادعى أنها سفينة، هو ادعى أنها غواصة، هو ادعى أنه ادعى طبعا بناء على اعتقاد بأنه وحي حق، إذن حق. كثير يا أخوان، شوف إذا هذا اتباع ألفاظ الوحي كقالب لاتباع جموديا ظاهريا حشويا قشريا، له قد يقال نهج إخباري أو نهج حشوي سواء للمتكلمين أو الفلاسفة، مثلا فيلسوف يتابع إلا لفظ الفلاسفة، هو ما يقدر يتجرأ، وهم صار حشوي. أي ألفاظ الوحي ألفاظ الوحي سواء في جانب الفكر أو في جانب الذوق، ألفاظ الوحي مرآة مهولة غير ألفاظ البشر وإن كانوا علماء، غير اصطلاحات أرباب العلوم والفنون وإن كانوا نوابغ. لما؟ لأن نبوغ هؤلاء ليس يسع قطرة من لا متناهي الوحي، أو نشك في ذلك، هم ما نشك في ذلك. الخالق أعظم من المخلوق، الوحي يعني الخالق، يعني علم الخالق، المدد اللدني من الخالق. لذا قوالب الوحي أول ميزة فيها أنها لا تنفد بالدال المهملة، ما نفدت ما تنتهي، بخلاف ألفاظ البشر تنتهي مهما كان. إذن شوفوا لاحظوا التعاطي مع ألفاظ الوحي يمكن سواء في الفقه الفروع، في فقه الأخلاق، في فقه السلوك الروحي والعرفان، أو في فقه المعارف، التعاطي مع ألفاظ الوحي يمكن بنمطين، نمط أفرض إخباري حشوي قشري، ومو كل الإخباريين قشريين، كثير من الرسولين قشريين أو المتكلمين أو الفلاسفة، ويمكن لا التعاطي معه منفتح على بطون، بحيث ميزان البطون مو هلوسة، ميزان البطون نفس لفظ الظاهر التنزيلي، أنتقل به من درجة إلى درجة، سلم إلى سلم بموازين. وين القالب مالك؟ أين الميزان مالك؟ هو قالب التنزيل. هذا يعصم الإنسان من ضيق أفق البشر. ذكرت لكم قصة العلامة الطبطائي، نقلها إلى أحد المراجع الحاليين من تلاميذه، ونقلها للسيد البيضاوي. في قصة مفصلة حاجة لأن أخوض فيها بإسهاب، ملخص الحادثة أن الطبطبائي كان يبحث عن مسألة طول عمره ما قدر يحلها ولا حتى من أساتذته، عقلية معقدة جدا جدا، معقدة صعبة، حيث فحول اللي هو طالسهم التلمذ عليهم ما حلوها، ولعل المسألة من قبل موجودة مو عند، بس المهم ما أعرف. بينما والدته رحمة الله عليهما، على الوالدة والولد، جاءته في رؤية بعد وفاتها كذا كذا، وذكرت له الحل، وشافي بعد ما استيقظ بقي في ذاكرة الحل، وحل بديع، وعلم أن والدته وهي في البرزخ ليس لها قدرة علمية على هذا المطلق، إنما هذا إيعاز. المهم الإيعاز، ولدك حضر نفسه الإيعاز، قال فقالت له ألا يكفي حبس، مضمون الكلام، حبس نفسك على الفلسفة والعرفان، انطلق في الكتاب والسنة، في المعارف دي بحرها لا يسر. إذا هو بدل منهجه في آخر حياته العلامة الطبطائي، بدأ يدرس البحار معروف، آخر سنين علامة حلي قبل يدرس البحار، نفس البحار مجلدا هي العلامة الطبطائي، وعنده تعليق على البحار إلى كم مجلد، وكثف من تدريس التفسير هذا، وترك يعني تدريس الفلسفة والعرفان، بدأ يدرس كتاب زين، يعني هذه هزته بعمق دي الحادثة. مقصودي أن قالب الوحي أوسع من قوالب نتاج البشر مهما يكون، إذا لم يجمد الإنسان على السطح غاص بها إلى البطون. هذه ميزة عظيمة في قوالب الوحي. ميزة أخرى أعظم بعد أو عظيمة مثل هذه، ما هي هذه الميزة الثانية في قوالب الوحي؟ لو الإنسان يتقيد بقوالب الوحي، هذه ميزة جدا عظيمة. أي ما شاء الله، أي ما شاء الله، واقعا ميزة مهمة. بخن بهذه الميزة، بح بهذه الميزة، بح عربية مو عربية، الجيل في الدارج موجودة، استمادي عربية. المهم بخن بخ يلا بخن بخ بهذه الميزة. ما هي الميزة الثانية؟ الميزة الثانية العظيمة في ألفاظ الوحي يا أخوان، إذا يتقيد بها الإنسان بألفاظ الوحي، لا يحصل لديه بشرط طبعا، مو لفظ واحد، مو قالب واحد من قوالب الوحي، منظومة قوالب الوحي إجمالا، إذا التزم بها محال يصبح عند الزيغ أو اشتباه أو تأسيس فرقة جديدة أو تأسيس ضلال جديد أو تأسيس انحراف جديد. لما لن تضلوا ها من بعد ما شنو ما ان تمسكتم به. هاي التمسك هنا كلامنا مو تمسك عاطفي، مو تمسك شعار، تمسك ماذا؟ منهج علمي. كيف ما هي ضوابط التمسك في المنهج العلمي؟ عبارة عن الالتزام بمجموع قوالب الوحي. كثير من الأخوة قال نريد نمدح أمير المؤمنين بهذا الألفاظ، أنت ليش تجيب من عندك؟ جيب توقيت، توقيت، أنت ليش تجيب من عندك؟ شو أنت أكبر من النبي؟ أكبر من أمير المؤمنين من الأئمة؟ قبله تأتي بما قاله الوحي. شوف هاي ميزة ثالثة بعد، خليني أقولها اليوم ولا أشرحها بعدين. ميزة ثالثة لما يخلي انحراف، لا يدع هذا الميزان من ينقض عليك، سواء من مشاكسين، من مشككين، من 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 بعد جماعة أخرى. إذا التزمت بقالب الوحي من يستطيع يهاجمك؟ لمن تبقى قوالب، مجموع قوالب الوحي التزمت. فلاحظوا ثلاث ميزات بل أكثر، بس هي هذه عمدة قوالب الوحي، التزام بمجموع قوالب الوحي في شيء عظيم جدا. الميزة الثانية العظيمة ما تخلي الإنسان بعد يزيغ، الضوابط هي وحي يعني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.